أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الكلام في المسألة الثالثة وهي الحمل. وعن جملة من أحكام هذه المسألة أم أكثر أحكام هذه المسألة تقدم الكلام عن فيما سبق. الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا بشرط استقرار الحياة أو تحرك بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات بعد ذلك فإنه يورث، ولا اعتبار بالتخلص الطبيعي الذي هو نتيجة الفعل ورد الفعل، ولا اعتبار بالتخلص الطبيعي في اعتبار الإرث، وكذا لا يورث لو خرج بعضه ميتا. إذا خرج بعضه ميتا فلا يورث في اعتبار أنه في الروايات كما تقدم الكلام في ذلك يشترط أن يولد حيا، فإذا ولد وبعضه ميت لا يصدق عليه عنوان أنه ولد حيا. وكذا لو خرج بعضه ميتا ولا يشترط الاستهلال عند الولادة كما تقدر أيضا في ذلك مناقصة خلقة، وإنما نصفه ميت ونصفه حي. وبعد أفرض أنه ساعة من هذه الحياة التي أفرض أبوه موجودة فقط في أيديه وفي صدره وفي جسم وفي نصف جسمه أو نصف جسده الأعلى وفي الأسفل لا يوجد هناك أي روح وأي حركة، فهذا يثبت على أن الروح ليست فيه كاملة وإنما ناقصة. كل هذا بعد أربع ساعة ينتهي عمره أو عشر دقائق أو ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل. لا بد أن يكون حيا كاملا، لا كامل الخلقة وإنما حياته كاملة روحه كاملة، وبعد ذلك ولو بثانية ولو بدقيقة مات فإنه يورث. وكذا لو خرج بعضه ميتا ولا يشترط الاستهلال عند الولادة لأنه قد يكون أخرس، فإذا كان أخرس على فرض أنه أخرس لا يخرج من تصور في اعتبار أنه يعتبر أنه أخرس إلا أنه يمكن أن يخرج من تصور، ولكن بما على فرض أنه إذا كان أخرس لا يخرج من تصور معين، فلهذا أخرى لا يشترط الاستهلال. وأيضا قد تقدم الاستهلال في روايات على هذا المعنى، ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة ولو لبرهة قليلة. وما روي من الروايات التي قرأنا بعضا منها فيما سبق من اشتراط السماع بصوته حين الولادة حملت تلك الروايات على التقية. لماذا؟ لأنه يوجد لها معارض، وقد قلنا فيما سبق أن الروايات إذا تعارضت وكان بعضها موافق للعامة والبعض الآخر مخالف للعامة فخذ بما خالف العامة. واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد على اثنين. قلنا فيما سبق أنه إذا طلب بعض الورثة أن تقسم التركة قبل أن يولد ذلك الجنين، فهنا نفرض الاحتمال الأكثر هنا أو أن الجنين الموجود في بطن أمه لا يزيد على اثنين. طبعا إذا علم بدليل من الخارج وقطع أنه واحد أو أكثر فيعمل به، أما إذا لم يعلم بذلك فالاحتمال الأكثر أنه لا يزيد عن ذكرين. وقلنا أن هذا هو الأمر الأغلب، وإلا في النوادر يمكن أن يكون ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، إلا أنه في الأعم الأغلب لا يزيد عن اثنين. والاحتمالات الممكنة كما ذكرها عشرة، باعتبار أن هذا الجنين تارة يكون ذكرا واحدا وأخرى يكون أنثى واحدة وثالثة يكون خلطة ورابعة يكون ذكران وخامسة أنثيان وثالثة خلطيان وسابعة يكون ذكر وخمسة وثامنة أنثى وخمسة وراب وتاسعة ذكر وخمسة أنثى وأنثى خمسة مع خمسة وعاشرة يحتمل أن هذا الجنين ميت. إذن الاحتمالات الموجودة هي أنه في الأعم الأغلب لا يزيد على الذكرين، فلهذا يعزل له نصيب ذكرين ذلك الجنين ويقسم الباقي، فإن خرج تحت ما كان أي ذكران فيعطى نصيبه، وإن كان أقل من ذلك فالزيادة أيضا تقدم على الورثة الآخرين. قال: واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين، طبعا في الأعم الأغلب أن الاحتمالات 10، أكثر هذه الاحتمالات نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث أي بعض الورثة الموجودين على قيد الحياة، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة أعطي من التركة على ذلك التقدير، على ذلك التقدير أي بعد أن يعزل لذلك الجنين نصيب ذكرين. وقد تقدم بل يمكن احتمالات كثيرة ذكرها إن شاء الله صاحب الحاشية. وقد تقدم الكلام في باقي أحكام هذه المسألة، إحدى فروض المسألة أن الاحتمالات 10 وإلا احتمالات ما لا حد لها. وقد تقدم الكلام في باقي أحكام هذه المسألة فيما سبق. المسألة الرابعة دية الجنين. طبعا إحدى تفريعات وتطبيقات هذه المسألة قد تقدم أيضا فيما سبق فيما يرتبط بالدية، وأن الدية هل أنه يرث منها الأب والأم، أو أن الأب فقط يرث منها ومن يتقرب بالأب، أو أن الأم ومن يرث بالأم لا يرثون منها، وهكذا تفصيلات تقدم الكلام عنها. المسألة الرابعة دية الجنين، وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جان فأسقطه فديته أي دية ذلك الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بالأبوين مع فقد الأبوين، وإلا مع وجودهما فلا يرث من يتقرب بالأبوين، يرثها أبواه ومن يتقرب بهما مع عدمهما مع عدم الأبوين، كما لو مات معه أي مات مع الجنين، أو مات الأب قبل أن يموت الجنين وأمه ماتت معه حين الزفت، أو من يتقرب بالأب. هذا هو القول الثاني، أن هذه الدية فقط يرثها من يتقرب بالأب بالنسب كالإخوة، وبالسبب كمعتق الأب، فإنه يستطيع أن يرث من هذه الدية. ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا. هنا من عبارة المصنف يظهر أنه لا يورث المتقرب بالأم مطلقا سواء كان الإخوة أو غير الإخوة. وقد تقدم منه في تلك المسألة في أول الكتاب أنه احتمل قولين في المسألة، قال يحتمل أنه من يتقرب بالأم يرث، ويحتمل أنه لا يرث، وهنا جزم بعدم إرث من يتقرب بالأم. فلهذا قال: ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب، لأنه في عبارة المصنف كانت أو بالأب بالنسب، هذه عبارة المصنف. فلهذا قال الشارح: ويفهم من تخصيص الإرث، يعني من عبارة المصنف تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا. وقد تقدم من المصنف في أول الكتاب الخلاف في مثل هذه المسألة، فهناك احتمل احتمالان في المسألة، وهنا جزم بأن من يتقرب بالأم لا يرث. وقد تقدم الخلاف في مثل هذا الفرع، وتوقف المصنف في الحكم هناك، أما هنا فجزم بأن من يتقرب بالأم لا يرث من الديان. المسألة الخامسة بل مضيف في الكتب، هذا العملية مذكور بأنه إذا كان في الأيام الكذائية فديته كذا، إذا كان مضغة كذا، إذا كان علقة كذا، إذا ولد الروح كذا، كله مذكور في الكتب. الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه، أيضا تقدم الكلام في مثل هذه المسألة، ولد الملاعنة ترثه أمه دون أبيه، باعتبار أن العنف النسبي بعد الملاعنة انقطعت بين الأب وابنه دون أبيه لانتفاء الابن عنه أي عن الأب باللعان، حيث كان الهدف من هذا اللعان هو نفي الابن أي نفي ذلك الابن عنه عن نفسه، وكذا يرثه ولده وزوجته. فإذا ولد الملاعنة أي الذي لوعن من قبل أبيه يرثه أمه ويرثه ولده وزوجته، وكذا يرثه ولده وزوجته على ما ثلاث. هذه الكلمة من المصنف على ما ثلاث لم يتبع ولم يتقدم من المصنف ما يدل على هذا الفرع، وهو ترثه أو يرث ولد الملاعنة ولده وزوجته، هذا لم يتقدم منه. نعم، إلا على تأويل سيذكره الشارع. قال: وكذا يرثه ولده أو ولده وزوجته على ما ثلاث في موانع الإرث، من أن اللعان أحد الموانع أو الملحق بالموانع، من أن الأب لا يرث الابن، أو في باب اللعان، أي سلف من المصنف هنا في صدد توجيه عبارة المصنف، أو تقدم من المصنف في باب اللعان من انتفاء الولد عن الأبي بواسطة اللعان، وعدم إرث الولد من الأب، وذلك العكس، أي أن الأب لا يرث من الأب والأب لا يرث من الأب، إلا في حالة تقدم الكلام عنها أنه إلا إذا اعترف الأب بأن هذا ابنه وكذب نفسه، فقلنا أنه يكون هناك وارث من جهة واحدة، وهي أن الابن يرث الأب، أما الأب فلا يرث الابن. أيضا تقدم تفصيلها فيما ترى. قال: وعدم إرث الولد، وبالعكس، إلا أن يكذب الأب نفسه فإن الابن يرث الأب، أما الأب فلا يرث الابن. أما حكم إرث أمه وزوجته وولده أو ولده فلم يتقدم التصريح به من المصنف. عبارة المصنف تشير كم في قوله على ما ثلاث أنه قد تقدم من القول في مثل هذه المسألة، مع أنه لم يأتي التصريح منه في هذا الباب. أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح منه، أي من المصنف في هذا الباب. ويمكن أن يكون قوله أي يمكن أن نوجه قول المصنف على ما ثلاث إشارة إلى كيفية إرث المذكورين وهم الولد والزوجة، بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في هذه الأبواب، أنه كيف أن الزوج ترث من الزوج، وأن الأولاد يرثون من الأب، وأن الأم ترث من الأب، كما قلنا هنا في هذه المسائل. أيضا بالنسبة إلى ولد الملاعنة نفس الحكم، لا يختلف الحكم عن غيره. يقول: على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات والأولاد والزوجات، ومع عدمهم، أي ومع عدم الأم والولد والزوجات فلقرابة أمه، يعني إذا فقدت الطبقة الأولى بالنسبة إلى ولد الملاعنة ينتقل الإرث فقط إلى طبقة الثانية من الوراث، إلا أنه من يتقربون بالأم فقط، أما المتقربون بالأب فلا يرثون. ومع عدمهم، أي عدم الأم والولد والزوجة فلقرابة أمه، للذكر والأنثى بالسوية، لما تقدم من أن الذين يتقربون إلى الميت بواسطة الأم يرثون بالسوية، إلا ما ندر في بعض الفروض السابقة، كما في إرث غيرهم من المتقرب بها، أي بالأم، كالخؤولة وأولاد الخؤولة عند عدمهم، ويترتبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورث. أي بمعنى كل ما قلناه في الأحكام السابقة وبالنسبة إلى الطبقات نقولها هنا أيضا بالنسبة إلى ولد الملاعنة. الفرق أن الأقرباء أو من يتقربون بالأب والأب نفسه لا توارث بينهم، لا أكثر من ذلك، ويترتبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورث، فيرث الأقرب إليه منهم، أي من المتقربين بالأم كالأقرب كغيرهم، لا فرق بينه وبينهم. ويرثه أيضا، أي ولد الملاعنة يرث أيضا قرابة أمه فقط، أما قرابة أبيه فلا يرثهم إلا على تفصيل تقدم أيضا في تلك المسألة، لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، أي يرث قرابة أمه لو كان من الوراث، لاحتمال أنه ليس من الوراث، لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، إلا أن يكذب الأب، يعني قرابة الأب يكذب الأب في هذا اللعان، ويقول بأن هذا الابن هو ابن ذلك الأب، وإن لا عن ذلك الأب ابنه. إلا أن يسبب الأذى في لعانه على قول وعلى تفصيل أيضا تقدم فيما سبق. المسألة السادسة ولد الزنا. قال ولد الزنا من الطرفين، أي أنه إذا كان هناك زنا من الطرفين باعتبار أنه يحتمل أن لا يكون من الطرفين، يحتمل أن يكون من أحد الطرفين إما ولد شبهة. افرضوا أن هذا الإنسان كان يتصور أن هذه زوجته فدخل بها فحملت منه، فهو يتصور أنها زوجته ولكن هي تعلم أن هذا ليس بزوجها، فإذا من طرفها يكون زنا ومن طرفه لا يكون زنا. فإذا تارة الولد يكون من الطرفين على زنا، وأخرى يكون من أحد الطرفين من الزنا، وثالثة يكون ولدا شرعيا من الطرفين. فالسادسة ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده أو ولده وزوجته لا أبواه، باعتبار أنه لا يوجد هناك نسب شرعي، وقد قلنا فيما سبق أن التوارث إنما يكون بالنسب الشرعي أو بالسبب الشرعي أو ما يلحق بهما كوقع الشبهة كما تقدم فيما سبق. ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده وزوجته لا أبواه، ولا من يتقرب بهما أي بالأبوين لانتفاء ذلك الولد عنهما شرعا، وإن كانا تكوينا ولغة هما ولدهما هو ولدهما، إلا أنه بالحكم الشرعي فلا يلحقهما لانتفائه عنهما، فلهذا قيده الانتفاء بالشرع باعتبار أنه تكوينا هو ولدهما تكون من مائهما، وكذلك لغة يطلق عليه أنه ولدهما إلا أنه شرعا ليس كذلك. لانتفائه أي لانتفاء ولد الزنا عن الأبوين شرعا فلا يرثانه ولا يرثهما أيضا، أيضا لانتفاء النسب شرعا. ولو اختص الزنا بأحد الطرفين كما تقدم في المثال انتفى عنه خاصة أي من ذلك الطرف لا يرث، أما من الطرف الآخر الذي هو طرف شرعي أو ما هو ملحق بالشرعي فيرث، وورثه الآخر ومن يتقرب بذلك الآخر، إن كان من طرف الأب فيرث الأب ومن يتقرب بالأب، ويرثه الأب ومن يتقرب بالأب، وورثه الآخر ومن يتقرب بذلك الآخر، ومع العدم أي مع عدم الورثة من ذلك الجانب الذي هو الطرف الشرعي، ومع العدم أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما. على ما ذكرناه فلضامن فالضامن لجريرته، أي بعد ذلك ينتقل إلى السبب، وإذا كان هناك ولاء العبد فبها، وإن لم يكن فضامن الجريرة، ومع عدم ضامن الجريرة فالولاء ينتقل إلى الإمام. وما روي هذا القول المعروف في المسألة، هناك قول آخر يقول وما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه، يعني سواء كان الزنا من الطرفين أو من طرف واحد في كل الأحوال ترثه أمه. وما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته من أمه أو عصبة الأم، وذهب إليه جماعة فالصدوق والتقي أحد العلماء التقي وابن الجنيد فشاذ وغريب، أي أنه هذا القول قول شاذ لم يعمل به أحد، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة. تقول أن الراوي لهذه الرواية التي تنشح ولد الزنا بولد الملاعنة من أنه قلنا فيما سبق أن ولد الملاعنة ترثه أمه وهو يرث أمه ومن يتقرب بها، يقول الراوي الذي نقل هذه الرواية وشبه ولد الزنا بولد الملاعنة هذا متوهم ومشتبه، أي أن الشيخ الطوسي حمل الرواية التي شبهت ولد الزنا بولد الملاعنة على أن الراوي متوهم ومشتبه وأن هذا القول غير صحيح. قال ونسب الشيخ الراوي في تلك الرواية ونسب الشيخ الطوسي الراوي إلى الوهم بأنه أي بأن ولد الزنا كولد الملاعنة، هذا وهم واشتباه. المسألة السابعة، لا عبرة بالتبري من النساء. لو أن العبد جاء إلى السلطان، إلى الحاكم الشرعي أو إلى غيره وتبرأ من ابنه، فهل ينقطع النسب فيما بينهما أو لا ينقطع؟ القول المعروف والمشهور بين فقهائنا أنه لا ينقطع النسب، باعتبار أن هذه العلقة التي وجدت هي بجعل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تنفصل هذه العلقة وهي علقة النسب بأن الأب يتبرأ من ابنه، إلا على قول شاذ ونادر ذهب إليه البعض، إلا أنه قول غير صحيح. السابعة، لا عبرة بالتبري من النسب عند السلطان، طبعا عند الحاكم، عند السلطان في المنع من إرث المتبري أو المتبرأ منه على الأشهر، أي على القول الأشهر المتبرأ منه أو ذلك الذي تبرأ منه لا يمنع من إرث والده بعد أن يتبرأ منه الآب. للأصل باعتبار أن الأصل أنه أحدهما يرث الآخر، فنستصحب أن هذا قائم كما كان ولا أثر لهذا التبري. وعول القرآن باعتبار أن الآية الكريمة أشارت إلى أن الأولاد يرثون الآباء مطلقا، أي سواء تبرأ الآباء من أبنائهم أو يتبرأوا. للأصل وعموم القرآن بعموم الآيات الشريفة الدالة على التوارث مطلقا، أي سواء تبرأ الأب لابنه أو لم يتبرأ. وفيه هذا القول الأشهر، وفيه قول شاذ للشيخ في كتاب النهاية، إذ قلنا فيما أنه كتاب فتوى للشيخ. وفيه قول شاذ للشيخ في النهاية، وابن البراج أيضا من علماء المتقدمين، أنه أي المتبري المتبرى من نسبه ترثه عصبة أمه، أما المتقربون بالأب والأب لا يرثونه بعد التبري، ترثه عصبة أمه دون أبيه لو تبرأ الأب من نسب الابن. وذلك استنادا إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المخلوع. طبعا المخلوع صلاح الإراد منه في الرواية أنه ذلك الذي خرج على إمام زمانه على الحاكم، طبعا الحاكم الشرعي السلطان الشرع، لا أنه أي حاكم أو أي سلطان، خرج على إمام زمانه، فجاء الأب إلى ابنه، جاء الأب إلى السلطان ليتبرأ من ابنه حتى لا يتحمل جريرته وتبعة أعماله التي يعمل بها ضد ذلك السلطان وضد ذلك الحاكم. وهذه الصورة يمكن تصورها في العراق، باعتبار أنه في الآونة الأخيرة كانت هذه الحالة موجودة، أن الأب يتبرأ من ابنه في الدوائر الخاصة حتى أنه ما يقوم به الابن لا يتحمله الأب أو لا تتحمله تلك العائلة من الجريرات. قال: سألته عن المخلوع. طبعا هذا قياس مخلوع، باعتبار أن هذا يذهب إليه، أن هذا الأب يذهب إلى السلطان ليتبرأ من ابنه الذي خرج على الإمام العادل، وفي زماننا كان بالعكس. قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، أي أنه يطبق في العلقة النسبية وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب بأنه لأقرب الناس إليه، فكأن في الجواب إيهام. الإمام لم يقل أنه يرثه أبوه، ولم يقل أنه لا يرثه، قال لأقرب الناس. هؤلاء أي قائلين بأنه ينقطع النسب، قالوا: إذا نحمله لأقرب الناس إليه، أي نحمله على العصبة، عصبة الأم وهكذا. إلا أن الشارح يقول أن أقرب الناس إليه هو الأب، فإذا هذه الرواية هي أدل على ما تقولون مما نقول، يعني هذه الرواية تؤيد مطلوبنا ودليلنا أكثر مما تؤيد ما تريدون الوصول إليه. ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكره الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج. لماذا؟ لأن أباه أقرب الناس إليه عن عصبة أمه أو من عصبة أمه، فإذا لماذا نحمل قول الإمام عليه السلام لأقرب الناس إليك على أن المراد حصلت الأم، وإنما نقول المراد هو الأب. وقد رجع الشيخ عن هذا القول، أي أنه ينقطع النسب، صريحا في كتاب آخر المسمى بالمسائل الحائرية. في ذلك أن هذا الكتاب أو هذه الرسالة موضوعة ومصنفة بعد ذلك الكتاب وهو النهاية. فعندما نأتي إلى هذه الرسالة وهي المسائل الحائرية، نجد أن الشيخ رجع عن ذلك القول الذي قاله في كتابه النهاية. المسألة الثامنة وهي في ميراث الغرقى والمهجوم عليهم. هذه المسألة تحتاج قليلا من الدقة، وإن كانت المسألة في ذاتها لا يوجد فيها شيء معقد، إلا أن بعض علمائنا عندما أرادوا إدخال الاستدلالات العقلية إلى هذه المسألة فأصابها شيء من التعقيد وشابها شيء من التعقيد. وإلا في واقع المسألة لا بد من الرجوع إلى النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى أنهم ما يقولون في مثل هذا الفرض. أما الاستدلالات العقلية فليس هنا مجالها، أي ليس مجال الاستدلالات العقلية الأحكام الشرعية. نعم، مجال الاستدلالات العقلية في الفلسفة، أما في الأحكام الشرعية فلا بد من متابعة النص فيما يقول. أما العقل ما يقول فلا طريق إلى العقل في مثل هذه الأحكام. المسألة الثامنة في ميراث الغرقى والمهجوم عليهم. اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأثر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل ذلك. قلنا فيما سبق أنه لكي يصح التوارث لا بد أن الوارث تكون حياته متأثرة، أو أنه موجود على قيد الحياة بعد موت المورث، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك فلا ينطبق عليه عنوان أنه وارث وذاك مورث. هذا شرط يمكن استفادته من الأدلة، وهو شرط عرفي واضح. عندما نقول هذا وارث لذاك، يعني هذا حياته موجود، هذا على قيد الحياة وذاك هو الميت، فهذا يرث ذاك، أي أنه متأخر عنه في الحياة. هذا الشرط واضح، ولكن إذا اشتبه علينا هذا الأمر كأن نفترض أنه علمنا أنهما ماتا متقارنين في آن واحد في فترة معينة ماتا معا، إما أن نعلم بتقارنهما، أي أن موتهما متقارن، لا أن أحدهما متقدم على الآخر أو أن أحدهما متأخر عن الآخر، فهذا فرض. وفرض آخر أن أحدهما متقدم عن الآخر في الموت والحياة، إلا أنه اشتبه علينا الآن لا نعلم المتقدم من المتأخر. هذا هو الفرض الثاني. والفرض الثالث هو أنه يشتبه علينا الأمر هل أنهما تقارن موتهما أو أن أحدهما سابق على الآخر. فهذه فروض ثلاثة، فماذا هو الحكم فيها؟ فرض هناك علم بتقارن الموت، وفرض آخر هناك اشتباه في المتقدم والمتأخر، وفرض ثالث هناك اشتباه في الصدق والتقارن، أي أنهما نحتمل أنهما ماتا معا، ونحتمل أن بعضهما متقدم على البعض الآخر. قال: اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل ذلك التأخر. فلو ماتا دفعة، أي علم بأنهما ماتا مقترنين بعضهم مع البعض، ماتا دفعة واحدة، فلو ماتا دفعة، هذا الفرض الأول، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، هذا هو الفرض الثاني، أو اشتبه الصدق والاقتران، وهذا هو الفرض الثالث. إذا تقارن، أي علم بالاقتران، أو اشتبه المتقدم بالمتأخر، أو اشتبه الصدق بالاقتران، فهنا لا توارث. لماذا؟ لأن الأصل في المسألة أن الوارث لا بد أن يكون في حياته متأثر عن المورث، وفي هذه الحالات الثلاثة هذا الشرط غير موجود. فإذا لم يكن موجودا فشرط التوارث مفقود، فإذا كان مفقودا فإذا لا يرث بعضهم البعض آخر في هذه الظروف الثلاثة. هذا ما قلنا فيما سبق في علم الأصول، أن في كل واقعة هناك أصل في المسألة، فإذا جاء دليل من الإمارة فتقدم تلك الإمارة على الأصل، وأما إذا لم يكن دليل من إمارة فنعمل بذلك الأصل. هنا الأصل في هذه الفروض الثلاثة هو عدم التوارث، ثم نبحث هل هناك دليل يخرجنا عن هذا الأصل أو أنه نبقى نحن على ذلك الأصل فنعمل به ونقول في أن هذه الفروض الثلاثة لا يوجد توارث. قال والإقتران فلا إرث، أي في هذه الفروض الثلاثة مات دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق بالإقتران فلا إرث، سواء كان الموت حق الأم أي كان الموت موتا طبيعيا أم كان الموت بسبب خارجي من غرق وهدم وحريق وانقلاب سيارة أو طائرة أو غير ذلك. فإذا في أي فرض من الفروض هنا الحكم في هذه الفروض الثلاثة الأصل فيها عدم التوارث، ولهذا قال سواء كان الموت حتى الألف أم بسبب أي بأي سبب خارجي كان، إلا أن يكون السبب الذي مات فيه هو الغرق والهدم على الأشهر فله حكم خاص. إذا إلى هنا اتضح لنا أن الأصل في هذه الفروض الثلاثة هو عدم التوارث، سواء كان الموت موتا طبيعيا أم بسبب خارجي، إلا في فرض أن الموت كان بسبب خارجي وكان من قبيل الهدم أو الغرق فهناك حكم خاص نخرج عن ذلك الأصل الأولي. قال على الأشهر باعتبار أن هناك قول آخر سيأتي في آخر هذه المسألة يقول بأنه إذا كان من قبيل إذا كان الموت هذه الفروض الثلاثة إذا كان الموت فيه بسبب خارجي سواء كان غرقا أو هدما أو حريقا أو أي شيء آخر فالعلة شاملة لكل تلك الفروع، لا أنه نقتصر على مورد النص الذي ورد في الغرقى والمهجوم عليهم. فلهذا قال على الأشهر في هذه المسألة، وإلا قول آخر سيأتي في بين هذه المسألة. وفيهما أي في الغرقى والمهجوم عليهم يتوارث الغرقى والمهجوم عليهم، ولكن يتوارثان، سنذكر بعد ذلك كيفية التوارث، ولكن لكي يتوارثا لا بد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون بينهما أي بين ذلك الشخصين، ذلكما الشخصين الذي اشتبه المتقدم بالمتأخر أن يكون بينهما نسب أو سبب، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك تقارن موتهما تقدم أو تأخر أو شبه فلا أثر لذلك. فإذا لا بد أن يكون هناك نسب أو سبب. والشرط الثاني أن يكون هناك مال لهما، وإلا لو لم يكن هناك مال فلا أثر لهما. والشرط الثالث أن لا يكون لهم ورث غيرهما، وإلا لو كان له لكل منهما ورث فإذا لا تصل النوبة إلى أن يتوارثان فيما بينهم. طبعا إذا كان الورثة أقرب طبقة منهما معا، وإلا إذا كان أبعد طبقة فهم يتوارثان فيما بينهما. قال وفيهما أي في الغرقى والمهجوم عليهم يتوارث الغرقى والمهجوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب، وأما إذا لو لم يكن كذلك فإذا لا أثر للإشتباه، بل حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر لا توارث فضلا أن الشبه في المتقدم والمتأخر. إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث وكان بينهم مال، يعني بعد أن كان هناك توارث بينهما كان لكليهما أو لأحدهما مال، وإلا لو لم يكن هناك مال فإذا لا موضوع لهذه المسألة سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الإرث متقوم بالمال، فإذا لم يكن لكليهما أو لأحدهما مال فإذا لا تأتي هذه المسألة. ليتحقق وكان بينهم مال ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين، فإذا ولو من أحد الطرفين لا بد أن يوجد مال، أما إذا فقد من الاثنين معا فهذه المسألة لا تأتي. والشرط الثالث هو الشباه المتقدم منهم بالمتأخر، أي إذا اشتبه المتقدم منهم بالمتأخر، أما إذا علم المتقدم والمتأخر فنجري حكم المتقدم أنه الميت والمتأخر أنه الوارث. وكذلك إذا علم الاقتران فيما بينهما أيضا لا توارث، وإنما القيد أن يعلم أن أحدهما متقدم والآخر متأخر واشتبه الأمر علينا، فإذا بهذا القيد يتوارثان، أو بهذه القيود الثلاثة يتوارثان، أن يكون بينهم نسب أو سبب، أن يكون بينهما مال، أن يشتبه المتقدم بالمتأخر. أما الاقتران فإذا اقترن موتهما فلا توارث. قال واشتبه المتقدم منهم والمتأخر، فلو علم اقتران الموت فلا إرث. فلو علم اقتران الموت، يعني الآن يمكن أن نتصور ثلاث حالات، حالة يعلم المتقدم ويعلم المتأخر، فهنا المتأخر يرث من المتقدم، وحالة ثانية يشتبه المتقدم بالمتأخر مع الشرطين الآخرين يتوارثان، وحالة ثالثة أن يقترن، أن يعلم أنه اقترن موتهما معا، فهنا لا توارث بينهما حتى لو كانت الشروط الأخرى موجودة، فكل يذهب ماله إلى وارثه ولا توارث بينهما مباشرة. دليل فرض المسألة هكذا، أما تطبيقها فعلا. قال فلو علم اقتران الموت فلا إرث فيما بينهما، أو علم المتقدم من المتأخر لا إشكال يرث المتأخر من المتقدم دون العكس وهو واضح، وكان بينهم توارث. طبعا ذاك الذي تقدم فيما سبق نفس هذا الشرط، ولكن هذه عبارة المصنف وما سبقت كانت عبارة الشارح. وكان بينهم توارث بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر، وإلا أفرض أن هذين الميتين الذي اشتبه أمرهما من المتقدم والمتأخر كان بينهما نسب، ولكن نسب من الطبقة الثالثة، ولكن لكل منهما ورثة من الطبقة الأولى، فهذا الحكم لا يأتي، إنما الحكم يأتي لو افترض أن لكل منهما ورثة من الطبقة الثانية أو الثالثة وهم ورثة من الطبقة الأولى، أي يتوارثان فيما بينهما من الطبقة الأولى. أو فرض آخر وهو أن لكل منهما ورثة، إلا أنه النسبة الموجودة بين هذين الميتين المتقدم والمتأخر في نفس الرتبة التي موجودة لورثتهما. أما في الحالة الأولى التي ذكرناها فهذه المسألة لا تأتي. قال فحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره باعتبار أنه في مرتبته، أما إذا كان متقدما عليه في المرتبة أي الورثة الآخرين فلا تأتي نوبة هذه المسألة، وإذا كان متأخرا فتأتي نوبة هذه المسألة. فلو انتفى، أي انتفى التوارث فيما بينهما بسبب وجود طبقة أقرب من هذين الميتين، فلو انتفى كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما، والسبب واضح أن الأخوين يرثان بعضهما البعض لأنهما في الطبقة الثانية، إذا لم يوجد أحد من الطبقة الأولى، فإذا وجد أحد من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. افرضوا أن أخوين ماتا واشتبه المتقدم منهم بالمتأخر وكان بينهما مال ولكن لكل منهما أولاد، فهنا لا تصل النوبة إلى أنه كيف نورث بينهما، وإنما اعتصل النوبة إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى. قال: كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما، ثم إن كان لأحدهما مال، هذا الفرق الذي تقدم، ثم إن كان لأحدهما مال وليس للآخر مال، فهنا المال ينتقل إلى الذي لا مال له ويصرف أو أنه توزع على ورثة ذلك الثاني الذي ليس له مال، وهذا الذي كان له مال ورثته يبقون صفر اليدين لا يأخذون شيئا. قال: ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر، زيد وعمر أخوان ولكل منهما ورثة من الطبقة الثالثة، ولكن زيد له مال وعمر ليس له مال، كما عند عمر أو ثالثة زيد تنتهي إلى عمر، والطبقة الثالثة لعمر يرثونها، أما الطبقة الثالثة لزيد لا يرثون شيئا. ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه أي من ذلك الذي لا مال له ووصل المال إليه، ومنه إلى وارثه الحي، ولا شيء لورثة ذي المال أي الذين يتأخرون في الإرث عن هذه الطبقة. إلى هنا انتهينا من أصل المسألة. الآن جملة من الفروع أو كيفية الإرث، أننا عندما نقول أن المهدوم أن الغرقى والمهدوم عليهم يتوارثان، كيف يتوارثان؟ في المسألة في قولان. القول الأول يقول أنهم يتوارثان كل من الآخر، ولكن بفرض أحدهما حيا والآخر ميتا، هذا الفرض الأول. في الفرض الثاني بفرض ذلك الحي ميتا وبفرض ذلك الميت حيا والتوارث فيما بينهما، ولكن بقيد أن الثاني أي أن الذي فرض أولا ميت والثاني حي وورث شيئا من ذلك الأول، بعد أن نفرض ذلك الحي ميتا ونفرض الميت حيا، هذا الثاني الذي فرض حيا بعد أن كان ميتا لا يرث من ذلك الثاني الذي ورث منه شيئا عندما كان حيا. ومثاله واضح، افرضوا أن هناك أخوين زيد وعمر ولكل منهما 100 دينار أو 100 درهم أو أقل أو أكثر. هنا تارة نفرض أن زيد هو المتوفى وأن عمر هو الوارث، وأخرى نفرض أن عمر هو المتوفى وأن زيد هو الوارث. في الفرض الأول أي أن زيد هو الميت وأن عمر هو الوارث، فهنا هذا الإنسان يرث ما هي حصته، سأفرض عن نصف أو ربع أو أكثر أو كل المبلغ في ذلك، يأخذ حصته من زيد. وبعد أن نفرض أن طبعا أفرض كان له 100 دينار وجاءت له من التركة 50 دينار فصارت 150 دينار، بعد أن نفرض هذا الإنسان الحي في الفرض الأول ميتا ونفرض هذا الإنسان الميت في الفرض الأول في الفرض الثاني حيا، هذا لا يرث من عمر أي زيد لا يرث من عمر إلا 100 دينار التي هي أصل تركته، أما ما جاء إليه عن طريق الإرث فالثاني لا يرث منه، باعتبار أنه كما قالوا إما أنه يلزم منه التسلسل وإما أنه يلزم منه المحال العقلي. طبعا في هذا الكيفية من تقسيم أو من وجود التوارث فيما بينهما، هناك نصوص عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن حاول البعض من علمائنا الاستدلال على ذلك بأدلة عقلية كما قلنا في أول بحث هذه المسألة، وقالوا أنه لو قلنا أن كل واحد من الورث أن كل واحد منهما لو أنه يرث من الآخر من أصل تركته ومما ورث منه يلزم التسلسل أولا ويلزم المحال عادة، هذا ثانيا.
طبعا ليس ذلك المحال العقلي، وانما محال باعتبار العقل وبفرض العقل يرى ان هذا غير مستساغ، لا انه يلزم منه التناقض مثلا او يلزم منه الدور مثلا وهكذا. اما انه كيف يلزم منه التسلسل على وجه مجمل، انه افرض نقول ان زيد له 100 دينار وعمر له 100 دينار، فتارة نفرض ان زيد هو الميت وعمر هو الوارث، فاذا كل المال افرض لا وارث غيره ايضا، فكل المال في القرابة يأتي الى عمر، فاذا بالاضافة الى 100 الموجودة عنده ستكون 200. نفرض العكس ان زيد هو الوارث وان عمر هو المورث، فاذا 200 ترجع هنا. وهكذا نفرض الفرض الثالث وهو ان عمر هو الوارث وزيد هو المورث، فال200 تذهب هنا وتذهب السلسلة الى لا نهاية. طبعا هناك شروط ذكروها في باب التسلسل، ان يكون في فيما بين التسلسل ترتب علي ومعلولي، وان يجتمعان في مكان واحد في الوجود، وهذه الشروط التي ذكروها للتسلسل هنا غير موجودة، لانه لا يوجد هناك علة ومعلول في مثل هذه المسألة، طبعا العلة والمعلول بالمعنى الفلسفي. فاذا هذا تصوير للتسلسل حتى يقال ان هذا لا يمكن، هذا اولا. وثانيا قالوا يلزم منه المحال العقلي لا بمعنى التناقض، اي بمعنى ان العقل لا يستفيد مثل هذا الفرق. ودققوا في هذا، نحن لو افترضنا ان زيد هو الميت وعمر هو الوارث، فاذا عمر يرث من زيد وهكذا، فاذا هنا افرض كان له 100 دينار وبالاضافه الى 100 دينار سيأتي إليه أفرض على الفرض أنه 50 دينار أو 100 دينار أخرى، فيكون كذا مبلغ هكذا. الآن عندما نفرض العكس ونقول بأن زيد هو الوارث، أي نفرض حياة زيد الذي فرض في الفرض الأول أنه موت زيد، نفرض حياة زيد في الفرض الثاني الذي هو في الفرض الأول ميت، ونفرض موت عمر الذي هو في الفرض الأول حي. فإذا قلنا أن عمرو يرث من زيد من أصل التركة ومما ورثه من التركة، يلزم أن يكون زيد الذي هو يريد أن يرث حيا وميتا من جهة واحدة. كيف؟ لأنه إذا فرضناه أنه حي، هذا الفرض أكثر، إذا فرضنا أنه حي فهو لا يرث إلا مما تركه زيد فقط، يعني لا يرث إلا مما تركه عمر. إذا فرضنا أن زيد، هذا طبعا في الفرض الثاني لا في الفرض الأول، إذا فرضنا أن زيد الذي هو حي ميت في الفرض الأول وحي في الفرض الثاني، أنه يرث مما تركه عمر أصل المال وإضافة المال، أصل المال الفرض صحيح، أما الإضافة لا يستطيع أن يأخذها زيد من عمرو إلا بفرض أنه ميت. دققوا جيدا في المثل، عند إذا قلنا أن زيد في الفرض الثاني يرث من عمرو مما تركه ومما ورثه من زيد، فإذا عندما يريد زيد أن يرث من عمرو مما تركه ومما وصل إليه من زيد، مما تركه يستطيع أن يرث، وأما إذا أراد أن يرث مما وصل إلى عمر فهذا الذي يريد أن يرثه لا يكون إلا بفرض موته وهكذا. فإذا قلنا أن زيد الذي يريد أن يرث من عمر في الفرض الثاني مما تركه ومما وصل إليه من زيد، يلزم ماذا؟ البحال. والمحال بمعنى شنو؟ يعني يفرض من جهة واحدة أنه حي وميت معاً. هذا الإشكالات مشكلة على القول الثاني الذي ذهب إليه المفيد وسلار من علماء من المتقدمين، حيث قال أن الميتين أي الذي اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، كل منهما يرث من الآخر مما تركه ومما ورثه من الآخر، يلزم هذان الإشكالات. طبعا صاحب القول أي صاحب أمثال المفيد ومن تبعه على ذلك أشكلوا على القول الأول،
قالوا عندما تشكلون علينا بمثل هذا القول نحن نشكل عليكم بنفس هذا الإشكال من التوارث فيما بينهما. افرضوا أنتم تقولون بأن زيد تارة يرث من عمر وأخرى عمر يرث من زيد، افرضوا أن كل منهما لا يرث من الآخر إلا من أصل ما تركه، وأما مما ورثه من الآخر لا يرث، نقبل هذا. ولكن نفس هذا الإشكال أيضا يأتي في هذا القول. لماذا؟ لأنه عندما تفرض أن زيد هو الميت وعمر هو الوارث، فإذا هنا عمر يرث من زيد، وعندما تفرض أن زيد هو الحي وأن عمر هو الميت فإذا هنا يرث، فإذا هنا أيضا كان مرة ميتا ومرة أيضا حيا، فإذا كيف يمكن اجتماع هذين المسألتين وأنتم أشكلتم؟ دليل؟ لأنه فرض هذا. الآن أنتم تقولون هكذا، زيد مرة تفرضه ميتا وعمر هو الحي فيتوارثان، ومرة أخرى زيد هو الحي وعمر هو الميت، فإذا أيضا اجتمع في شخص واحد مرة ميت ومرة حي، نفس الإشكال. هو أجاب عن ذلك بهذا القول، قالوا بأنه في القول الذي ذهب إليه سلار في فرض واحد يجتمع أنه حي وميت من جهة واحدة، وفي القول الذي ذهب إليه المشهور في أحد في كلا الفرضين يجتمعان، وهذا لا إشكال فيه، التناقض يرتفع. أما على قول المفيد ففي فرض واحد يجتمع أنه ميت وأنه حي من جهة واحدة، وأما على القول المشهور فلا يجتمع في فرض واحد. نعم من خلال الفرضين معا يجتمع ذلك، إلا أنه نحن في كل فرض نقطع النظر عن الفرض الأول فلا يلزم أي إشكال. قال ولا يرث الثاني، هذا هو القول المشهور، القول غير المشهور سيأتي بعد ذلك. قال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا مما ورث منه الأول لأدلة ثلاث، واصل العبارة. قال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا، يعني هنا في المثال إذا قلنا زيد مات وعمر هو الحي، فإذا فرضنا عمر أيضا مات وزيد هو الحي فينطبق. قال ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا، أي في المثال، في المثال عمر مثلا الذي فرض حي وفرض في المرة الثانية أنه ميت، مما ورث منه الأول، الأول الذي ورث، وعلى تعبير آخر كل واحد منهما يرث من الآخر من أصل تركته، وأما مما ورثه من الآخر لا يرث. لماذا؟ لأي دليل؟ للنص أولا، ولاستلزامه التسلسل ثانيا، ولاستلزامه المحال عادة ثالثا. أما النص فسيأتي الكلام فيه، وإنما الكلام في استلزامه التسلسل وقد بينا، وفي استلزامه المحال عادة، وهذا هو بيانه. قال والمحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت، يعني في مثالنا إذا قلنا عمر ميت وزيد هو الوارث، هذا الفرض الأول، وفي الفرض الثاني أن عمر حي وزيد هو الميت، فإذا وهو فرض الحياة بعد الموت الذي هو لعمر، لأن التوريث منه كان لزيد، لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، أي أن زيد إذا أراد أن يرث من عمرو فيقتضي أن عمرو ميت، لأن التوريث من عمرو يقتضي فرض موته، فلو ورث عمرو الذي يقتضي حياته وزيد هو الميت، فلو ورث أو ورث من انتقل عنه أي عن عمرو، فلو ورث من انتقل عنه لكان حيا، أي سمع الموت والحياة لكان حيا بعد انتقال المال عنه، مع أنه عند انتقال المال عنه هو ميت، وهذا الفرق يلزم منه الحياة، إذا يجتمع الحياة والموت في مكان واحد، لكان حيا بعد انتقال المال عنه، وهو هذا ممتنع عادة. وأورد هذا الإشكال مثله، وأورد مثله في إرث الأول من الثاني. إذا أنتم تقولون أن هذا الإشكال وارد على القول الآخر، إذا قلنا أنه يرث من أصل التركة ومما ورث منه فهذا أيضا يرد عليكم، وأورد مثله في إرث الأول من الثاني ورد بأن نرفع النظر عما فرض أولاً أنه في فرضين يلزم التناقض، أما في فرض واحد فلا يلزم منه أي تناقضين، ورد بأن نرفع النظر عما فرض أولاً ونجعل الأول كأنه المتأخر حياة، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة. وفيه تكلف، يقول هذا الذي قلنا من الشرط ما بين الحالتين فيه تكلف وتعسف، والأفضل أن نستدل بالروايات والنص أنه الورثة أو أن كل واحد منهما لا يرث مما ورثه الآخر، وإنما يرث من أصل التركة. قال والمعتمد في ذلك هو النص، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.